أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الحاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام المطهرات. تكلمنا قبل التعطيل عن المطهر الأول من هذه المطهرات، وهو الماء، وهو أهم المطهرات. الآن نأتي إلى بقية المطهرات، بعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل والبعض الآخر لا يحتاج إلى كثير تفصيلا. المطهر الثاني هو الأرض. توجد في الأرض عدة اختلافات شخصية، نشير إلى بعضها. أولا، ما لا تطهر الأرض، الأرض تطهر أمور محدودة، لا تطهر كل شيء، تطهر باطن القدم أو ماذا، أسفل الحذاء الذي يتوقع به. فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء أو نحوها. هذه الأمور التي يتوقع بها يلبسها الإنسان بالتوقي. طبعا هنا ملاحظة بالنسبة إلى النعل، إن الأرض إنما تطهر النعل متى؟ في حال كونه ملبوسا. أما إذا لا، الحذاء مو ملبوس، أنا جيت أصابته نجاسة من الأرض، وعليكم السلام، أصابته نجاسة من الأرض فمسحت به الأرض، هل يطهر؟ لا، لا يطهر. وهذا سيكون واضحا مما سيأتيه. فإنها تطهر باطن القدم وما توكل به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها. طب كيف تطهره؟ كيف الأرض تطهر هذه الأمور؟ قال تطهره، تطهر باطن القدم بالمسح بها، بأن تمسح باطن قدمك بالأرض هكذا، أو المشي عليها، تمشي على الأرض، بشرط ما كان، بشرط زوال عين النجاسة بهما. التفتوا هنا، الشرط الأول، عندنا شروط في الأرض إذا وضحناها. الشرط الأول أن تكون النجاسة حاصلة من المشي على الأرض، أن تكون النجاسة حاصلة من المشي على الأرض. الشرط الثاني هو أن تزول عين النجاسة. الشرط الثاني هو زوال عين النجاسة. الشرط الثالث أن يكون هذا الزوال مو أي زوال، بل الزوال الحاصل من المشي على الأرض أو المسح بها. ثلاث شروط، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة نقول بأن الأرض تطهر ماذا؟ تطهر ما ذكرناه سابقا من باطن القدم والحذاء بالمسح بها أو المشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما، يعني بالمشي أو المسح. أما لو زالت بشيء آخر، لا المشي ولا المسح، فلا. ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك، زالت عين النجاسة قبل المشي أو المسح، فهل يكفي؟ يقول ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها، موضع النجاسة بالمسح بها يعني بالأرض، هل تكفي أم لا؟ أو المشي عليها على الأرض إشكال، يعني الأحوط جبن شنه على الحكم بالطهارة. هذا هو رأي سماحة السيد في الثاني. السيد الخوي يقول أنه في هذه الحالة يكفي، ويشترط على الأحواط وجوبا كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة، سواء هذا إشارة إلى أحد الشروط التي ذكرناها، سواء بالمشي عليها أو بغيره. عندك عليها؟ عليه أو بغيره كالوقوف عليها. بالمشي عليه ما يلح معنى، بالمشي عليها يشترط، أو بغيره كالوقوف عليها. نعم، طبعا كون النجاسة حاصلة من الأرض يحتر عما لو حصلت النجاسة من المشي على الفراش، تشكل المسألة. لو حصلت النجاسة من خلال المشي لكن مو على الأرض، على الفراش، هذا الفراش هنا فراش صحيح، هنا الأرض بعد ذلك مثلا، هنا راح هذا المكان ضرب مثلاً. طب أنا مشيت حصلت نجاسة بالمشي على الفراش، هل تدخل بالمشي على الأرض أم لا؟ تكفينا النقطة؟ نقول هذه النجاسة لم تحصل بالمشي على الأرض بل بالمشي على الفراش. فأحد الشروط احترم هنا. ويشترط على الأحمق الجبل كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليها أو بغيره كالوقوف عليها. مسألة 478، المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا. طب من حجر، طبعا الأرض عندنا في موردين نحتاجها في هذه المسألة، في الأرض التي تحصل النجاسة منها والأرض التي ماذا يحصل التطهير بها، مجري يعني تارة نلحظ الأرض بما هي موقع لحصول النجاسة وتارة بما هي موقع للتطهير. خب إذا كان بما هي موقع لحصول النجاسة أو بما هي موقع للتطهير نشترط فيها شروط، إذا كانت موقع لحصول النجاسة فقط يصدق عليها أنها هي الأرض، أما إذا كانت لا من جهة كونها مطهرة فلا بد من كونها طاهرة أيضا ولا بد من كونها ماذا جاف. يقول المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل. إلى هنا تشمل الموردين، إلى هنا تشمل الموردين، ولا يبعد عفوا ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة. إلى هنا يشمل الحكمين، يعني يشمل الأرض التي تحصل منها النجاسة والأرض التي تطهر، كلاهما ماذا يكفي فيهما ذلك. والأقوى اعتبار طهارتها، هذا بالنسبة إلى شنو؟ الأقوى اعتبار طهارتها بالنسبة إلى الأرض المطهرة مو الأرض التي تحصل فيها النجاسة، وإلا إذا كانت الأرض التي تحصل منها النجاسة يعتبر طهارتها العدل نقض الغرض، هذا متفقين؟ نقض الغرض. والأحوط وجوبا اعتبار جفافها، مو نقض الغرض يصير مثل نقض الغرض يصير أشبه ما يكون يعني يرفع الفائدة، أساسا لا يبقى موضوع لحصول النجاسة. والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوبان اعتبار جفافها، أن تكون جافة. بعض الصلاة يفتون باشتراط الجفاف. ما يضر، لا يضر ما دام يطلق عليه او من حجر، نفس الكلام حصلت النجاسه من المشي على الحجر فطهرت بالمشي على التراب او بالعرق، لا يضر ما دام ان الكل يصدق عليه انه ارض، لا يضر. لا يبعد الحاق ظاهر القدم او النعل بباطنهما، هذه مساله الان يوجد بعض الاشخاص يمشون على ظاهر قدمهم او اجاد في رجلهم هكذا يمشي مثلي، يعني واقف بس رجلهم محنيه بشكل معين بحيث يمشي على قسم من ظاهر القدم، ما شايفين هي الحالة؟ طب هل في هذه الحالة ظاهر القدم هنا أيضا يظهر أم لا؟ هذه مسألة وقعت محل خلاف بين الفقهاء. السيد السجاني حفظه الله يرتضي أنها شنو تظهر، لا يبعد الحاق ظاهر القدم أو النعل لو كان هذا الشخص منتعل الذي يمشي على جانب لباطنهما إذا كان يمشي بها لأوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن. شوفوا حواشي الباطن يقصد هنا الآن مثلا بين الأصابع أو هنا طرف الرجل، هذا الباطن هذه حاشية الباطن. خب الباطن جزما يطهر، خب حاشية الباطن أيضا تطهر. خب محل أقول هاي التفصيلات محل خلاف. وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، تغير بالمقدار المتعارف على اساس مو تجي تقول لي هي ايضا حاشيه الباطن، يقول لك المقدار المتعارف لعاده تصل اليه الارض. واما الحاق عيني الركبتين واليدين، شوف هذا عين الركبه هذه عين اليد. خب شخص يمشي كان ما شايفين بعض الاشخاص يمشون كالحبو، بالذات براكين الحج يشوفون بعض المعوقين الذين يستجدون الناس شنو يمشون على أرجلهم، يشترط مقطوعة رجله فيمشي على الركبة. خب هنا الركبة بحكم القدم بحيث أنها إذا تنجست تطهر أم لا. خب يقول أما إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به، يعني لو كان إلحاق شيء يتوقع به الركبة مثلا أو قصبات يتوقع به القدم مثلا. الراحة أغني على نفس اليد، يعني إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به وكذلك أثر خشبة الأقصى، الأقصى هذا الذي يستعمل الأركاز مثلا للرجل، ما تعرفين بعض الأشخاص يلبس شيء أشبه ما يقوم بالرجل من خشب، وكذا أثر خشبة الأقصى فلا يخلو عن إشكال، يعني لاحظوا يبنتم هو عبر الحكم بالطهارة. وإذا شك في طهارة الأرض، مو قلنا يشرب قال والأقوى اعتبار طهارتها، فأنا أشك في أنها طاهرة أم لا، يقول إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ. ليش؟ لأنه بعد البناء على طهارتها تصير مطهرة بعد، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاسة. شنو هو نجاسة الطهارة؟ هنا الحالة السابقة لهذه الأرض أنها كانت نجسة، الحالة السابقة للأرض أنها كانت نجسة، ما يمكن أن أبني على الطهارة، بل أستصحب النجاسة السابقة، أستصحب النجاسة السابقة، فلا يمكن الحكم بتطهير باطن القدم حينئذ. واضح المسألة؟ خب، لو كانت الأرض وقعت عليها نجاسة واشترب هذه الأرض، هنا قسم وهنا قسم، لا أعلم أن النجاسة وقعت في ذلك القسم أو في هذا القسم، يقينا أن النجاسة وقعت في أحد القسمين، هذا ما عبرنا عنه سابقا بالعلم الإجمالي، صحيح؟ مو كذي؟ خب، هنا علم إجمالي، ماذا يحصل؟ هذا علم إجمالي منجز، فيقول لابد من الاجتناب عن كلا الطرفين، فلا يمكن أيضا الحكم، تأتي لهذا القسم تقول ماذا؟ أشك في نجاسته أحكم بالطهارة. صحيح؟ يقول ليش ما تقدر تأتي لهذا القسم وتقول أنا أشك في طهارتي فأبني على الطهارة؟ لأن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة عن أحدهما، لأنه إذا أجريت البراءة عن أحدهما الثاني بعد طالب يقول شيخ فرق بيني وبين صديقي، مو كذي؟ فلا يمكن إجراء البراءة عن أحدهما دون الآخر. إذا كانت الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوين، هل يكفي؟ يقول لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، لأنه أقو يقين بحصول النجاسة وشك في حصول الطهارة حينئذ، بل لا بد من العلم بكونه أرضين. إلى هنا انتهى الكلام حول المطهر الثاني. المطهر الثالث هو الشمس. الشمس تطهر أيضا أشياء محدودة، مو مثل الماء، الماء تقريبا أكثر الأشياء يطهرها الماء، مو الأرض تطهر أشياء محدودة، الشمس أيضا تطهر أشياء محدودة، فإنها تطهر الأرض وما يفتخر عليها على الأرض من البناء. وفي الحق هل يلحق بالأرض أمور أخرى مثل الأبواب والأخشاب؟ يقول وفي إلحاق ما يتصل بها بالأرض والبناء من الأخشاب والأوتاد، من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشكال، يعني الأحواض وجوبا على الإلحاق، يعني أن الشمس لا تطهر هذه الأمور، مو كذي؟ نعم، لا يبعد الإلحاق في الحصر والبواري. خب، خلنا نبين ما المقصود بالبواري. البواري والحصر الحصير الحفير الذي يصنع من الخوص مثل السجادة بس من الخوص. خب، هذا حفير من خوص النخل. خب، البارية هي نفس الحفير تماما لكن تصنع من خوص القصب. واضح؟ كان شايفين الإيرانيين الآن عند كثير من النوافذ إذا كانت تطلع على جهة تطلع عليها الشمس يحطون حصير من القصب يبيعونه، هي موجود في قوم، هذا يقال له بارية. خب، إذا صار هذا واضح هي مثل الحصير، يعني مثل الحصير المعتاد عندنا. خب، السيد السيستاني حفظه الله في هذا الموضع يخالف أستاذه السيد الخوئي تماما. شلون؟ السيد الخوئي يقول أنه هذه الأمور السابقة تلحق إلا الحصر والبواري فإنها لا تلحق. متفقين؟ شوفوا، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب حيث الخوي يراها ملحق بها، يقول ويلحق بها ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب. 180 درجة مختلفين. من الأبواب والأخشاب والأوتار والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشكال. قلنا أن الحق وجوبا عدم الإلحاق، يعني في الخوي عنده هذه الموارد تلحق. خب نعم، لا يضع للإلحاق في الحصر والبواري، هذا هنا في الخوي الخالف، في الخوي يقول ماذا؟ أن هذه لا تلحق. خب نعم، لا نرجع لعبارة الثالث الثاني، نعم لا يضع للإلحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها. نفس الحصير عادة لا يستعمل له الخيوط، لكن البواري يستعمل لها خيوط. نعم. خب مسألة 488 وضحناها. قال: تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المطهر، فيكون نجسا ومنجسا على الأظهار. نعم، لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما إذا صار الثوب والبدن. نعم، لكن لو تكثر رجع شنه؟ رجعنا. الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس كالدود العذرة والميت وغيرهما طاهرون. خب الماء ما يحتاج له بعد بيان، مسألة ما يحتاج له بيان. الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لطاهر العين فهو طاهر. خب بول مأكل اللحم طاهر أو نجس؟ تقدم أن بول مأكل اللحم طاهر، في عند الكلام عن النجاسات، النجاسة الأولى والثانية البول الغائط، مو قلنا البول الغائط لا يحكم بنجاسة إلا بشروط ثلاثة، كونه مأكول، أن لا يكون مأكول اللحم، أن يكون دون السائل، أن لا يكون طاهر. مو خل. هنا إذا كان مأكول اللحم فانتقض أحد الشروط الثلاثة فيحكم بطهارة بوله وغائطه. خب البول هذا، خب تقول هذه البقرة لم يكن فيها بول، شربت هذا السطل من الماء النجس فأدرت البول، خب هذا البول جزما حاصل من هذا الماء، نحكم بنجاسة هذا البول؟ يقول لا يحكم بنجاسته. خب كذلك أو عرقا أو لعابا لطاهر العين، نفس الكلام، البقرة طاهرة العين، صار الماء النجس أنتج لها عرقا أو أنتج لها لعابا، حتى لو تيقنا أن هذا من ذا فهو طاهر. البقرة شربت ماء متنجس، شو المشكلة؟ الآن ما عندك فصل نجس، جاءت البقرة شربت فأدرت بولا أو عرقا وتيقنت أن هذا البول أو العرق من هذا الماء مثلا، يحكم بطهارته مع ذلك. ليش؟ لأن بول البقرة طاهر إذا لم تصر شنه جلال، أما إذا صار جلال فيحكم بحرمته بنجاسة بولها. الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم أو لبنا لطاهر العين أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات، هي نفس المثال السابق بشكل آخر، هناك عن البول هنا عن أمور أخرى، أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر. وكذلك الكلب إذا استحال ملحا، هذا المثال كثيرا ما يضرب في الكتب الفقهية، أن الكلب يستحيل ملحا يتحول إلى ملح. خب حتى هل ليش يضرب المثل دائما بأن الكلب يتحول إلى ملح؟ هل وجود رواية؟ ما تخبرني وجود رواية، ربما توجد رواية أنه إذا استحال الكلب ملحا، فلذلك الفقهاء التزموا بهذا التعبير مثلا. على كل حال إذا تحول الكلب إلى ملح أو إلى تراب، فإن الملح أو التراب حالة مغايرة للكلب، لا يقال أن هذا كلب. بعد هذا من يجي تقول هذا كلب، هو ما يقول لك هذا كلب إلا ما يعرف أصله، متفقين؟ سواء بشيء، أنا ما أدري أن الكلب قابل للتحول إلى ملح أم لا، ما عندي فكرة أنه إذا ما تحول إلى ملح، لم أسمع بذلك يعني إلا في الكتب الصحيحة، إلا الكتب من القريب يعبرون هذا التعبير. الخامس من المطهرات الانقلاب، نتوقف له نواصل. حب نواصل ونوقف عند حب الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج. حب الخمر ينقلب إلى خل، تارة بنفسه يتحول إلى خل، وتارة لا يعني بنفسه يعني بمرور المدة مثلا بعد مدة من الزمان يتحول، أو بعلاج. شلون يعني؟ نضع فيه مادة معينة مثلا فنحوله إلى خل. حب فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يظهر هذا الخمر. خب ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر. هنا إناء الخمر، خب نفس الإناء الذي فيه الخمر يتنجس أم لا بالخمر؟ الخمر نجس، فهو منجس للإناء أيضا، هذا الإناء نجس بالتبع تبعا للخمر، مو كذي؟ إذا طهر الخمر بالانقلاب يطهر الإناء أيضا. لو قلنا أن الإناء ما يطهر إن كان بمجرد أن ينقلب الخمر إلى خل فينجس مرة أخرى، ليش؟ لأن الإناء نجس، مو كذي؟ واضح بعد؟ لكن الفقهاء يقولون نلتزم بأن الإناء الذي فيه الخمر يطهر. إذا قلنا هكذا، إذا قلنا بأن الإناء الذي فيه الخمر يطهر، خب لو كان الإناء قد تنجس سابقا بنجاسة خارجية، يسرب بنجاسة مثلا شنو؟ بنجاسة ولوغ الكلب مثلا، أو لا بشخص داخل ناجسه ثم وضع الخمر فيه مثلا. خب هنا لا يحكم بطهارة الإناء، يحكم بطهارة الخمر لكن لا يحكم بطهارة الإناء، بالتالي شنو؟ ينجس الخمر مرة أخرى. خب ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر. خب لم تطهر لا الخمر ولا الخل. وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر، افترض عندي خمر وقعت فيه نقطة من الدم أو نقطة من البول، تقول هذا ما زال شيء، النجاسة في نجاسة، نقول نعم، لكن في هذه الحالة شنو؟ إذا طهر الخمر لا نحكم بطهارة، إذا انقلب الخمر إلى خل لا نحكم بطهارة، نقول هذا خل نجس. ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، أن العصير العنبي، العصير العنبي إذا غلي، إذا عندي عصير عنب، عصير عنب عادي أخذ عنب وعصرته صار عصير عنب عندي، فطبخته على النار غلا طبخ، هل ينجس؟ هناك أقوال عند الفقهاء، هناك من قال بأنه طاهر لكنه حرام الشرب يحرم شربه، هناك من قال أنه نجس ويحرم شربه، وكأنما هناك من قال بأنه لا ينجس ولا يحرم شربه أيضا كما يخبرني أيضا. خب إذا قلنا بنجاسته لأنه ينجس بماذا؟ بالغليان. إذا قلنا بأنه ينجس بالغليان فإنه في هذه الحالة إذا تحول إلى خل نحكم بطهارته. وجهت المسألة؟ على فرض القول، شوف على فرض القول بنجاسة العصير العنبي المغلي، نقول هذا العصير العنبي المغلي إذا تحول إلى خل سواء بنفسه أو بعلاج شنو؟ يطهر. بأنه ينجس أو لا ينجس سيأتي رأيه، طبعا سيأتي فيما لا في ذهاب الثلثين. طبعا تقدمت سابقا الصور في الحكم في النجاسات، في النجاسات عند الكلام عن النجاسات يفترض انه هناك يصرح، شوف العيان النجسة، انا لم اراجع رأيه طبعا هذا في الصحيح اليومين، بس الذي اتذكره انه لا يبني على النجاسة. شوف يعني العصير الزبيبي والتمر لا ينجس ولا يحرم الغليان. شوف في مسألة 100 في مسألة 470 406. خب في مسألة 406 العصير العنبي إذا غلى في النار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما. سيد السستاني يرتضي شنه؟ يرتضي يقول أنه طاهر لكنه حرام. قلنا حدث أقوال في المسألة مو؟ فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز يحرز ضرورته مسكرا. لو قلنا هنا بأنه صار نجسا فلا يستطيع أنه نجس طبعا، لكن يقول له شخص يقول نعم هو نجس فإنه إذا صار حلا طهر أيضا. المطهر أي مطهر حين المطهر الثالث بهار الثلثين يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.